بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه: وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، فقال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن يفعله. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قال: وعن ابن جريج رحمه الله قال: حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. قال: وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. قال: رواهما الشافعي في مسنده. وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره، هكذا، ممن حجه واعتمره. الرواية المحفوظة: وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره، هكذا في نسختك. هذان الحديثان او هذا الحديث، الحديثان والاثر، او هذه الاحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب، ترجم لها بقوله: باب رفع اليدين اذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. وهذان أو هذه الأحاديث ساقها بعد آداب دخول مكة، ومن أين يدخل مكة. وقد درسنا حديثي الباب، حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا، وخرج من كدن. وقد أشرت أن المواضع في مكة، أن مواضع في مكة تسمى بهذا الاسم أو بهذا الاشتقاق، وهي كداء ممدودة، أي اسم ممدود، وكدا وهو اسم مقصور، وكدي على التصغير. أما كدي فهو في جنوب مكة، وهذا الاسم لا يزال يطلق إلى اليوم على ثنية في جنوب مكة، وأصبحت اليوم طريقا يربط مكة ببعض المشاعر كعرفة، ويوصل بين بعض مناطق مكة. وأما كدا فهي الثنية العليا التي يدخل منها الناس إلى مكة ويمرون بها بمقبرة المعلاة، وتسمى بالحجون. وأما كدا فهي في أسفل مكة من ناحية الشبيكة، وقريب من ناحية مخرج، أو قريبا من ناحية بئر طون، وتعرف في هذه الأيام بريع الرسام، قريب من جبل الكعبة. هذه المواطن التي تسمى بكداء وكدا وكدي. وأشار في هذا الباب بأنه يستحب لمن أراد دخول مكة أن يدخل من كداء، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هو لمن يأتي مكة من ناحية الشمال. أما من يدخلها من ناحية الجنوب فليس يعني متمكنا بأن يمر من كداء، وإنما يدخل مكة إما عن طريق كدي وإما عن طريق كدن. لكن من جاء من شمالها، ولعل هذا كان من الصدف التي صادفت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يدخل مكة من أعلاها. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا يوم أن فتحها، ودخل من كدا يوم حجة الوداع. ولذلك قال أهل العلم إنه يستحب لمن تيسر له أن يدخل مكة من هذا الطريق اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وليس لهذا الدخول يعني من هذه المنطقة أي مزية، يعني زيادة أجر أو زيادة ثواب، وإنما هي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خير. أما من لم يتمكن من دخولها فلا شيء عليه إن شاء الله. كنا وقفنا عند شرح الحديث قوله من الثنية العليا، قال كل عقبة في طريق أو جبل فإنها تسمى ثنية. وهذه الثنية المعروفة بالثنية العليا هي التي ينزل منها إلى باب المعلى. العقبة أيضا الجبل أو الطريق في الجبل، العقبة الطريق في الجبل، وخاصة إذا كانت ضيقة وعسرة الممر تسمى بالعقبة. وأما الثنية فالمكان المرتفع، ومنه ما كان يسمى بثنية الوداع في المدينة، فإنها عبارة عن جبيل أو جبل صغير. قال هي التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون، قال بفتح المهملة وضم الجيم، وإن كان الناس ينطقونها في هذه الأيام بالحجون بضم الحاء، لكن ضبطها علماء الأمكنة والبقاع بفتح الحاء، وكان الصعبة المرتقى يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فسهلها معاوية رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنه أزال شيئا من الجبل حتى تيسر عبور الناس أو تيسر عبور الناس منها. ثم عبد الملك يعني ابن مروان فيما ألحقوا بالمشاعر من تصليحات وتحسينات، فكان مما فعل أنه سهل المرور من المعلى أو من الحجون أو من ثنية كداع. ثم المهدي يعني في أيام الدولة العباسية على ما ذكره الأزرقي يعني في كتابه تاريخ مكة. ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد، وهذا في أيام المماليك. ولو قدر الله للإمام الشوكاني أن يبقى إلى أيامنا لسجل أيضا لمن بعد هؤلاء من الملوك ومن أولياء الأمر الذين يسروا المرور بالحجون بحيث أصبحت طريقا معبدا يسلكه الناس والسيارات وغيرها دون أن يحسوا بصعوبتها، بل إنهم وسعوا هذه الطرق بعد أن كان الناس يصعب عليهم الصعود والنزول، وكل هذا مما يسر الله به لضيوفه ولحجاج البيت ولمن يسكن في مكة حرسها الله سبحانه وتعالى وحفظها. قوله من الثنية السفلى هي عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان، جبل يسمى قعيقعان، بين شعب الشاميين كما يسمى، والمنطقة لا تزال الآن تسمى في مكة باسم الشامية، وبمنطقة الشبيكة وهي منطقة معروفة أصبحت اليوم مواجهة للحرم من الناحية الجنوبية. وأيضا هذه الشعب هذا الشعب أو هذه السنية قد سهلت تسهيلا بحيث أصبحت اليوم كأنها طريق معبد، وهي قال هي عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان، وعليها باب بني وعليها باب بني في القرن السابع، باب بني في القرن السابع لكنه الآن ليس له أثر إلا إذا كان باب بني للمسجد، وهذا الباب يعرف اليوم ومشهور بما يسمى بباب العمرة. في القرن السابع قوله من كداء قال بفتح الكافي والمد، قال أبو عبيدة ما الباب العمرة فين؟ إذا ذهبت مكة وتأكد أيوه هو حي الشبيكة اللي قدامنا، باب العمرة من جهة الشبيكة مو كده؟ الحمد لله وجد من يشهد. قوله من كداء قال بفتح الكافي والمد، قال أبو عبيدة لا تصرفوا ليل العالمية والتأنيث، وهي الثنية العليا المتقدم ذكرها. قوله ودخل في العمرة من كدا، ولذلك سمي الباب بإيه؟ بباب العمرة. قال بضم الكاف والقصر، وهي الثنية السفلى المتقدم ذكرها. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كدا يوم فتح مكة، وخالد بن الوليد دخل من إيه؟ من كدا، ومن ثم وقع القتال في تلك المنطقة. قال عياض والقرطبي وغيرهما: اختلف في ضبط كدا وكدا، فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد، والسفلى بالقصر والضم، وقيل العكس، إن كدا هي الحجون، وإن كدا هي الثنية الأخرى. قال النووي: وهو غلط. قالوا: واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، يعني في الحج، يعني في الحج وفي العمرة، فقيل ليتبرك به، أي يمر بالطريقين فيراه الناس فيتحصل لهم أو يتبركون به صلى الله عليه وآله وسلم. وذكروا شيئا مما تقدم في العيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العيد يخالف بين طريقي الذهاب والإياب، يعني والغرض من ذلك أن يشهده كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويسلم عليهم، وتحصل لهم من البركات من لقائهم به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقد تقدم بسطه هنالك، وبعضه لا يتأتى اعتباره هنا، وقيل الحكمة بذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه يعني عند الخروج الإشارة إلى فراقه، ولذلك يخرج من المكان يعني المنخفض. وقيل لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما دخل مكة دخل منها، يعني من كدا، وأن النبي تأسى بإبراهيم. وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفيا في الهجرة، يعني خرج من إيه؟ من كدا، خرج من كدا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي إنما خرج من كدي لا من كدا، لا من كدا، لأن كدا في داخل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيته لم يكن من جهة الجنوب أو من جهة الشمال، وإنما كان من جهة الشرق. بيت النبي صلى الله عليه وسلم في شرق المسجد من ناحية ما يعرف بالقشاشية أو بقريب من سوق الليل، فهي المنطقة المواجهة لمنطقة باب العمرة ولمنطقة الشبيكة. ولذلك خروجه من هنالك عن طريق جياد إلى كدي أظهر، ثم توجهه من هنالك إلى غار ثور، وهو جبل في طريق عرفات، يعني أقرب الطرق إليه عن طريق كدي. واضح؟ قال: وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج منها مختفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظافرا غالبا، وهذا صعب تفسيره من أنه خرج من هنالك، لأنه خرج واتجه ناحية الجنوب، وأيسر الطرق في اتجاه ناحية الجنوب هو طريق كدي عن طريق ما يعرف اليوم بريع بخش ناحية جياد. وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، وهذا يعني قد يكون أنسب، لكن قوله استقباله للبيت، البيت يستقبل من كل من كل الجهات، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. وأيسر الأقوال في هذا أنها أنسب الطرق لمن يأتي من ناحية من ناحية المدينة ومن ناحية الشمال، أقرب الطرق لمن يأتي من ناحية الشمال ومن يأتي من المدينة، لأنه يسلكه من طريق ما يعرف اليوم بريع أبي لهب، أو بما يعرف بريع الكحل لا بريع أبي لهب، لأن ريع أبي لهب يعني هو الطريق الموجه إلى كدا، وأما ما يعرف اليوم من ناحية الزاهر ومن ناحية بئر طوى، ثم يتوجه إلى ما يعرف اليوم بريع الكحول، ثم يتجه إلى كداء يعني إلى الحجول، ومنها ينزل بالمنطقة المشهورة والمعروفة والمسمات بالغزة فالقشاشية فالحرم. هذا بحيث يدخل من الناحية الشرقية. الناحية الشرقية قال باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. هذه مسألة من مسائل آداب دخول مكة، ومسألة رفع اليدين عند رؤية البيت مسألة مختلف فيها، فذكر عن جابر أن النبي لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر عن غيره أنه فعل، ويروى ذلك عن ابن عباس، لكن الرواية عن ابن عباس كما يقول أهل العلم أنها لم تصح، ولذلك هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من رخص فيها، ومنهم من استحبها، ومنهم من رأى أنها ليست بمشروعة. رفع اليدين عند دخول مكة ليس بمشروع، قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن رواة خبر ابن جريج وخبر جابر رواة خبر ابن جريج وخبر ابن عباس رضي الله عنهما فيهم من الضعف الشديد ما لا يثبت بمثل رواياتهم حكم شرعي، لكن جاء في حديث ابن عباس أن رفع اليدين في مواطن ذكرها ثبتت هذه السنة في بعض المواطن، مثل رفع اليدين عند صلاة الصلاة على الميت، ومثل رفع اليدين بالدعاء في عرفات وفي جمع يعني في المزدلفة، وكذلك رفع اليدين في السعي يعني عندما يصعد على الصفا، لكن عند شهوده بيت الله هل يشرع له ذلك أو لا؟ هذا محل تردد. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لم يثبت فيه سنة ولم يثبت فيه نهي، كأنه يرى أن المسألة على البراءة الأصلية وفيها سعة. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرفع يديه عند رؤية البيت على سبيل التعظيم وعلى سبيل التكريم، لا سيما وقد جاءت الأحاديث، ومنها حديث الباب الذي شرع فيه الدعاء عند من يرى البيت بأن يكبر تكبيرات ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم بيته وأن يشرفه وأن يكرمه وأن يزيد من البر فيه، وأن من زار بيت الله سبحانه وتعالى بقصد التكريم والتشريف يسأل الله جل وعلا بأن يشرفه ويكرمه كما جاء في نص الخبر. قال عن جابر رضي الله عنه وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله، يعني ما رأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، ويحتمل أن النبي فعله في غير هذا الموضع، وهذا النفي من جابر لا يتنافى مع رواية من أثبت لاختلاف المواقف. قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قال وعن ابن جريج قال حدثت عن مقسم أو عن مقسم هكذا حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة يعني عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة كما هو مشهور من حديث ابن عمر. قال: وإذا رأى البيت يعني لأول مرة، وعلى الصفا والمروة يعني عند بداية السعي، وعشية عرفة عند الدعاء. قال: وبجمع، والمراد بجمع يعني في دعاء المزدلفة، وعند الجمرتين يعني الجمرة الأولى والثانية بعد أن يرميهما يقف طويلا ويرفع يديه ويدعو. قال: وعلى الميت، يعني عند الصلاة عليه. لكن هذا الخبر منقطع، وبين ابن جريج وبين مقسم راوين، ولذلك قال ابن جريج: حدثته. قال: وعن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من هكذا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. وفي رواية مشهورة: والدعاء دعاء مشهور، والناس يدعون، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره. ولعل هذا أنسب، لأن الدعاء السابق دعاء للبيت، والدعاء الثاني دعاء لمن زار البيت. وعلى الرواية الأولى الدعاء كله للبيت. قال: رواهما الشافعي في مسنده. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث جابر قال الترمذي إنما نعرفه من حديث شعبة. وذكر الخطابي أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ضعفوا حديث جابر هذا، لأن في إسناده مهاجر بن عكرمة المكي وهو مجهول عندهم، فكأن الحديث مضعف الذي فيه النفي، نفي رفع التكبير، نفي رفع اليدين. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا البيهقي من حديث سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول به مرسلا، لكن يقول أبو سعيد هذا الذي سماه أو كناه أو الذي نسبه إلى الشام وقال ولقبه بالشامي، قال هو المصلوب وهو كذاب. فإذا كان هكذا حاله فالحديث لا يصلح للاحتجاج ولا للاعتبار. قال: ورواه الأزرقي في تاريخ مكة من حديث مكحول أيضا بزيادة مهابة وبرا في الموضعين، وكذا ذكره الغزالي في الوسيط، يعني في كتابه الوسيط الذي ألفه في الفقه، في فقه الإمام الشافعي، وتعقبه الرافعي بأن البر لا يتصور من البيت، وأجاب النووي بأن معناه أكثر بر زائريه، يعني على هذا التأويل. قال: ورواه سعيد بن منصور في السنن له، يعني في السنن التي ألفها سعيد، من طريق برد ابن سنان. قال: سمعت ابن قسامة يقول: إذا رأيت البيت فقل اللهم زد الحديث. قال: فذكره مثله، يعني فهذا يعتبر يعني أثر. ورواه الطبراني في مسند حذيفة بن أسيد مرفوعا، لكن يقول: وفي إسناده عاصم الكوري وهو كذاب. ولذلك حديث ابن عباس كما نرى لم يثبت مرفوعا، وإن ثبت مقطوعا أو آثارا عن بعض أهل العلم. قال: وحديث ابن جريج هو معضل فيما بين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ابن جريج من أتباع التابعين ولم يدركوا الصحابة، فبينه وبين النبي سقط تابعي وصحابي، أو قد يكون أكثر من تابعي. قال: وفي إسناده سعيد بن سالم القداح وفيه مقال، وهذه علة أخرى. قال الشافعي بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أكرهه ولا أستحبه. كأنه يرى أنه قال البيهقي فكأنه لم يعتمد على الحديث الانقطاعي. ثم تعقب الإمام الشوكاني قول أهل العلم السابقين بقوله: والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت، وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. ها؟ ولذلك كأنه يرى أنه ليس بمشروع ما دام لم يصح فيه الدليل. وأما الدعاء عند رؤية البيت فقد رويت فيه أخبار وآثار، منها ما في الباب: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما ومهابة وبرا. ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. قال: رواه سعيد بن منصور في السنن عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمر. ما نسامع. ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر رضي الله عنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. قال: ورواه سعيد بن منصور في السنن عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد، يعني ولم يذكر عمر، هذا طريق آخر غير طريق ابن المغلس. قال: ورواه الحاكم عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، وكذا رواه البيهقي عنه يعني عن الحاكم. نعم. هو كأنه يرى أن هذا من المباح، لا يكرهه لأنه ثبت من حيث الأصل رفع اليدين عند الدعاء، ولا يستحبه لأن الحديث لم يرد في هذا الموطن، ولذلك اعتبره من اعتبر رفع اليدين مشروعا عند الدعاء له أن يرفع دون أن يقيد بهذا الموضع. ومن يرى أنه لا بد من ثبوت النص في المواضع فلا يرى رفع اليدين لأنه لم يثبت الخبر في ذلك. ثم بعد ذلك انتقل إلى كلامي على آداب بعد دخول مكة وبعد الوقوف ومشاهدة البيت والدعاء عند مشاهدة البيت. يبدأ المحرم بالطواف، فبدأ يتحدث عن شعيرة الطواف. نعم. اي نعم، صلب لأنه ثبت وعرف أنه كذاب فصلبه بعض الولاة، ولذلك سمي بالمصلوب، لكن يسمى بالشامي، وكان كثيرا ما يغير اسمه أو يغيره الرواة، يغيرون أسماءه وكناه وألقابه من باب التعمية، لكن الله سبحانه وتعالى يسر وفضح أمره. قال: باب طواف القدوم والرمل والاطباع فيه، يعني في الطواف. أما طواف القدوم فالمراد به الطواف الذي يبدأ به المحرم إذا كان مفردا للحج أو كان قارنا، فإن الطواف الذي يطوفه قبل ذهابه إلى عرفات يسمى بطواف القدوم. وسيأتي الكلام عن حكمه، هو واجب أو لا. وأما الرمل فالمراد به الإسراع والهرولة، الإسراع في الخطى مع الإسراع مع تقارب الخطى، وهو أشبه ما يكون بالهرولة، وهذا إنما يشرع في طواف القدوم أو في طواف العمرة. وهذا نوع من الطواف، أو هذا النوع من الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأول لا في كل الطواف. وأما الاطباع فيكون في الطواف كله، والاطباع أن يأخذ الرداء ويضع وسطه تحت إبطه اليمنى ويغطي أو يرمي بطرفي الرداء على كتفه اليسرى. وهذا أيضا إنما يكون في طواف العمرة أو في طواف القدوم، ولا يطبع في غير هذا الطواف. وسيأتي الكلام على العلة التي من أجلها أشرع الاطباع والرمل. ويذكر أهل العلم أن السبب في ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضاء، وكان قد اتفق مع أهل مكة أن يخلوا بينه وبين البيت ويطوف بالبيت ويبقى في مكة 3 أيام، ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة كره أهل مكة رؤيا أو لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد كثير منهم إلى الجبال، منهم من ارتقى إلى جبل أبي قبيس، ومنهم من ارتقى إلى غيره من الجبال كجبل قعيقعان أو غيره، لكنه جال في خاطر بعضهم أنهم يغيرون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الذين هم معه أثناء الطواف، لأن كان من شرط المعاهدة أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم والسيوف في القرب. قالوا: فإذا ما انهمكوا في الطواف غرنا عليهم. وبرروا ذلك بأن المسلمين قد أنهكتهم وأوهنتهم حمى يثرب، وأنهم سيكونون لقمة سائغة لهؤلاء. وأوحى الله جل وعلا إلى نبيه ما أوحى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: رحم الله امرأ أظهر لهم قوة، أو أظهر من أمره قوة وأمرهم بأن يرملوا، كما أمرهم بأن يطبعوا. ومعنى أن يطبعوا يعني يبرزوا عضد اليد اليمنى مع الذراع، ويجعلوا الرداء من تحت الإبط. ففعل المسلمون ذلك، ولما رآهم الكفار وهم يرملون وقد اطبعوا، قذف الله جل وعلا في قلوبهم الخوف والوهن، فأعدلوا عما كانوا يفكرون فيه، وقالوا: والله ما وهنتهم حمى يثرب، وإنهم يعني ليرملون وأنهم هؤلاء قد اطبعوا وقد ظهرت يعني أعبادهم وزندا أو زنادا كل واحد منهم بحيث لاحظوا ذلك، وكان في هذا صرف من الله سبحانه وتعالى للمسلمين أو صرف للكفار عن أن يهجموا على المسلمين أو يوقعوا بهم وقيعة، ونجى الله سبحانه وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب نبيه. ثم أصبحت سنة، ولذلك لما قدم النبي في حجة الوداع رمل والطبع، وقد سأل الناس وممن سأل يعني عن حال الاطباع وحال الرمل، سألوا كيف نطبع ونرمل وقد أمنا، فقالوا إنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطبع ويرمل عليه أن يتذكر نعمة الله جل وعلا عليه وما من الله به عليه، فإنه يسر له وسهل له دخول مكة، بحيث إنه يأتيها من بلده في ساعات ويأتيها من بلده في طرق آمنة وفي طرق معبدة وفي طرق مسلوكة، وأن كل شيء يسر له، في حين أن من كان قبله وجدوا ما وجدوا من العنة فمنعوا من دخول مكة في أول الأمر، وحيل بينهم وبين مكة وبين الكعبة، ولما يسر لهم دخولها أيضا ما كانوا يأمنون غدر كفار مكة، وما كانوا يأمنون مفاجأتهم كما جاء في قصة الرمل وفي قصة الاطباع. فالإنسان اليوم يدخل مكة وقد جعلها الله بلدا آمنا، وقد جعلها الله بلدا حراما، وقد جعلها الله بلدا كله أهل الإيمان، حيث حرم ومنع دخول غير المسلمين فيه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم، هو سيذكر أن الرمل من الحجر إلى الحجر، وفسره الإمام الشوكاني رحمه الله بأنه يرمل في أنحاء البيت كلها، والمعروف أنهم كانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأما ما بين الركنين فما كانوا يرملون وإنما يمشون، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا كان بين الصفا والمروة، إذا طاف بين الصفا والمروة. وفي رواية: رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحجر أو من الحجر إلى الحجر، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمل، وفي رواية: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية، سيأتي الكلام على ذلك، وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليهن. هكذا عندكم من الحجر إلى الحجر؟ ها؟ عندك مشكلة ولا الرواية المضبوطة بالشكل فيها من الحجر بكسر الحاء وجزم الايه؟ الجيم، الاثنين من الحجر إلى الحجر، ولعل هذا الضبط يعني مما أدخله الطابع أو الناشر والمشهور من الحجر إلى الحجر. سيأتي الكلام على هذا. يقول: كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، وقلنا المراد بالطواف الأول إنما هو طواف القدوم أو طواف العمرة، إذا كان متمتعا فهو طواف العمرة، وإذا كان مفردا أو قارنا فهو طواف القدوم. خب ثلاثا، وخب بمعنى أسرع، لأن الخبب هو الإسراع. قوله ثلاثا يعني ثلاثة أشواط أو ثلاثة طوافات. ومشى أربعا أي مشيا عاديا. وهنا يذكر الفقهاء مسألة، وهي ما حكم من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة، أيرمل في الأشواط الأربعة؟ قالوا لا، لأن الرمل موضعه ومكانه الأشواط الثلاثة الأول. قال: وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وهذا المراد به السعي في يعني الإسراع في السعي. والمسيل قد حدد الآن بوضع علامات للبداية وللنهاية. قال: وفي رواية رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة. وفي رواية كلها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم، يعني فإنه يسعى ثلاثة أطواف. والمراد به طواف القدوم أو طواف العمرة بالبيت، ويمشي أربعة. قوله الطواف الأول، قال فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول، هذا إذا كان مفردا أو كان قارنا. أما المتمتع فإن الطواف الذي يطوفه إنما هو طواف العمرة. قال أصحاب الشافعي: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل. قال النووي: بلا خلاف، يعني من كان من أهل مكة أو من بقي بعد أن وصل وطاف طواف القدوم وأراد أن يطوف طوافا على سبيل الندب والاستحباب فإنه لا يشرع له الرمل. قال: ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج كطواف الإفاضة أو طواف الوداع، إن بل إنما يشرع في واحد منها، يعني الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة. وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف يعقبه سعي، وهذا أيضا يعني هل يشرع الطواف في الطواف، هل يشرع الرمل في طواف القدوم إذا لم يتبعه بسعي؟ عند الإمام الشافعي قولان: قول يجوز وقول لا بد أن يكون الطواف الذي يرمل فيه أن يتبعه سعي. قال: وهذا يتحقق في طواف القدوم لأن الإنسان قد يطوف طواف القدوم ويتبعه بسعي الحج، فإذا أتبعه بالسعي رمل، وإن لم يتبعه بالسعي فلا يرمل. هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وفيه قولان مشهوران للشافعي صحهما: طواف يعقبه سعي. قال: ويتصور ذلك في طواف القدوم وهو طواف الإفاضة. وفي طواف الإفاضة يتصور في طواف القدوم وفي طواف الإفاضة لمن ذهب من مكة إلى أو لمن خرج من بلده إلى منى أو إلى عرفة ولم يمر بالبيت، فإن أول طواف يطوفه في حقه هو طواف الإفاضة بعد أن يعود من المناسك، فإن جاء يطوف ويرمل في الأشواط الثلاث، ويعتبر الطواف في حقه أول أول الطواف. قال: ويتصور ذلك في طواف القدوم وفي طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني أنه لا يشرع إلا في طواف القدوم، وسواء أراد السعي بعده أم لا. هذا القول الثاني عند الإمام الشافعي. قال: ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد. قوله: خب ثلاثا ومشى أربعا. قال: الخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى، هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو كالرمل. وفيه دليل على مشروعية الرمل في الطواف الأول، وهو الذي عليه الجمهور، قالوا هو سنة. وقال ابن عباس: ليس بسنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل. وفيه أيضا دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول، ويمشي على عادته في الأربعة الباقية. وأهل العلم متفقون على أن المرأة لا ترمل، يعني لا يشرع لها الرمل، وإنما لم يشرعوا لها الرمل، قالوا حتى لا ينكشف شيء، ربما عرضها الرمل وربما انكشف شيء من عورتها. قال: قوله وكان يسعى إلى آخره. قال: سيأتي الكلام على السعي. قوله من الحجر إلى الحجر، هكذا. قال: فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة. قال: في الفتح ولا يشرع تدارك الرمل، فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة، لأن هيئتها أي لأن هيئة الأربعة السكينة ولا تتغير. وكذا قال الهادوية. قال: ويختص بالرجال فلا رمل على النساء. قال: ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، يعني الماشي يرمل والراكب يرمل. ولا دم بتركه عند الجمهور، لأن هذا يعد من سنن الطواف. واختلف في ذلك المالكية، يعني فمنهم من أوجب فيه دما. وقد روي عن مالك أن عليه دما، لكن يقول الشوكاني رحمه الله: ولا دليل على ذلك، يعني لأن إثبات الفدية تحتاج إلى إلى دليل. قول الشوكاني، ها؟ وين الدليل؟ ولذلك لما قال الشوكاني: ولا دليل على ذلك، لأنه لم ير الدليل. لعل الإمام مالك قاله اجتهادا وألحقه على أنه نسك من النسك، وأن من ترك نسكا فعليه فدية. ها؟ إيه، بس ما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مالك ذكره على سبيل القياس، يعني هو يرى أن كل نسك يترك فيه فدية، وحيث إن هذا نسك ترك ففيه فدية، واضح؟ لكن الشوكاني يقول: نحن لا نثبت حكما إلا بدليل. ثم قال رحمه الله، قال: واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم، فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض، يعني ركن، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله: خذوا عني مناسككم. وأجاب الجمهور بأن قول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا: هذا نص في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم، وحمله على طواف القدوم يعني مرجوح. قالوا: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، قالوا: طواف النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم هو مجرد فعل، والفعل يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب، فضلا عن أن يدل على الإيه؟ على الفرضية. ولأن من جاء إلى مكة للطواف، جاء إلى مكة للحج في يوم عرفة وأحرم وتوجه إلى عرفة، لا يلزمه طواف القدوم، وحجه صحيح. ومن قال إنه فرض يلزمه أن من لم يفعله يكون حجه باطلا. هذا من أقوى الأدلة التي ذهب إليها الجمهور. ولذلك قال هنا: واختلف، واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم، فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله: خذوا عني مناسككم. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنه سنة. وقال الشافعي: هو كتحية المسجد، يعني إيه؟ إن الطواف تحية البيت كتحية المسجد. ولم يقل أحد بأن تحية المسجد يعني من الفقهاء ما عدا أهل الظاهر وبعض أهل الحديث، هم الذين قالوا بأنها واجبة، يعني تحية المسجد. وعلى هذا القول فهي لا ترتقي إلى درجة الفرضية. قال يعني الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة والشافعي: لأنه ليس فيه إلا فعله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هي مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهو لا يدل على الوجوب. وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح البحر: إنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف الزيارة إجماعا. والمراد بطواف الزيارة هو طواف الإفاضة. قال: والحق، هذا الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله، الوجوب. يقول الحق: إن طواف الإفاضة طواف القدوم واجب، لأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.